الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الوابل الصيب فصل، وقوله وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منه. هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم قد جربوا. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وأخرجه ابن حبان والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة والبغوي في شرح السنة، وللحديث شواهد كثيرة جمعها الألباني في الصحيحة. ثم قال: وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح بلا ريب، بل يلحق بالمتواتر عند بعض المحدثين المتأخرين، وقد ثبت من طرق بلفظ إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار. وفي الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهذا جزء من حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. وفي بعض الآثار: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. أخرجه ابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب والخطيب في تاريخ بغداد عن أنس رضي الله عنه مرفوعا وإسناده ضعيف جدا، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ونوزع في ذلك. وأخرجه الطبراني في الأوسط عن علي رضي الله عنه مرفوعا. قال الهيثمي: وفيه عيسى بن عبد الله بن محمد وهو ضعيف. قال المعلمي في تعليقه على الفوائد المجموعة: وعيسى تالف يروي عن آبائه المنكرات. وأخرجه البيهقي في الشعب وفي السنن الكبرى عن أنس رضي الله عنه موقوفا وقال: رفعه وهم. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه البيهقي مرفوعا وموقوفا على أنس ولعله أشبه، يعني الموقوف: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. أخرجه الترمذي والحاكم وهو صحيح، والحديث عند الشيخين في الصحيحين من حديثين. وكأنه صلى الله عليه وسلم حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ، أي تعطي مما خولك الله، أو ترضخ مما رزقك الله. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: فليعن الأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ ليمسك أذاه عن الناس. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال: ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة. ذكره البيهقي في الشعب، والطبراني في الكبير، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم، ورواه أحمد والبخاري ومسلم بأخصر منه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. أخرجه البيهقي في الشعب وابن خزيمة، وقال: إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا قرة بعدالة ولا جرح، لكن صححه الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين ولم يتعقبه الذهبي، فهذا توثيق ضمني لأبي قرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد. الجنة الدرع، قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، أي ألجأت وألجأت إليها ولصقت بها كأنها مغلولة إلى أعناقهما. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، أي تمحو أثر مشيته ويطمثه لفضلها وزيادتها عن قامته. يعني أن الصدقة تستر خطايا المتصدق كما يستر الثوب الذي يدر على الأرض أثر مشي لابسه بمرور الذيل عليه. ودعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه يدخلها فيه، مشيرا إلى إرادة التوسيع بالاجتهاد، فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. متفق عليه. وروى البخاري هذا الحديث في كتاب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت، أي كملت ونمت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت أي التصقت وضاقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. أخرجه البخاري. المعنى أن الجواد الكريم إذا هم بالنفقة انشرح لذلك صدره وطاوعته يداه فامتدتا بالعطاء، وأما البخيل فإذا حدث نفسه بالصدقة ضاق صدره وانقبضت يده. وروى البخاري عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، أي المظلوم أو العاجز أو المضطر الذي يستغيث بك، يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. الحديث في الصحيحين. ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان، ممنوعا عن البر والخير، كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر، ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب. فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه البخل، فيبقى قلبه في سرنه كما هو. والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره، فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. وقد قال الله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة: رب قني شح نفسي، رب قني شح نفسي. فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. أخرجه الطبري في التفسير وابن عساكر في التاريخ والفاكهي في أخبار مكة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولفظه عندهم: إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. ولفظ الفاكهي: وقيت السرقة والخيانة وغير ذلك. والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبسه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله. فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله، وقريب من الجنة وبعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من خلقه، بعيد من الجنة، قريب من النار. فجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده، كما قيل: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه. تغط بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه. وأقلل إذا ما استطعت قولا، فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه، إذا قل مال المرء قل صديقه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه. إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه. وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة، وليس كما قال بعض من نقص علمه حد الجود بذل الموجود. ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم السرف والتبذير، وقد ورد الكتاب بذمهما وجاءت السنة بالنهي عنهما. وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما، وكان للحمد مستوجبا، ومن قصر عنه كان بخيلا، وكان للذم مستوجبا. وقد روي في أثر إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بإسناد شديد الضعف. وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بإسناد ضعيف. والسخاء نوعان، فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك. فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا لأنه سخى عما في أيديهم. وهذا معنى قول بعضهم السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إن الله أوحى إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال لا، قال لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. ورد في هذا آثار عن بعض السلف كما في تاريخ دمشق لابن عساكر وحلية الأولياء وكما في الدر المنثور. وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله، فإنه يعطي ولا يأخذ، ويطعم ولا يطعم، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته. فإنه كريم يحب الكريم من عباده، وعالم يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال. روى الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال أخبرنا خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال فذكرت ذلك للمهاجر بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال فنظفوا أفنيتكم. قال الترمذي هذا حديث غريب، خالد بن إلياس يضعف، والحديث ضعيف. وخالد بن إلياس قال الحافظ فيه متروك الحديث. وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق، وهو ضعيف وقد خولف فيه، عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل. ورواه ابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء وغيرهم ولا يصح. وفي الصحيحين إن الله وتر يحب الوتر، وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواظ. والجعذري الفظ الغليظ، والجواظ الجموع المنوع أو الضخم المختال في مشيته. ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل للمعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما. فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق حاقق، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق الله شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. ولهذا جاء في الحديث: من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى عليه حسابه. أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن أقال نادما أقال الله تعالى عثرته. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو صحيح: من أقال نادما أقال الله تعالى عثرته، ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه. رواه مسلم، لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر، ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه، نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. فكما تدين تدان، وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر، أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط، وأسر لهم أن يطفئ نورهم وأن يحال بينهم وبين قطع الصراط جزاء من جنس أعمالهم. وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه، فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز، ويبطن له خلافها. وفي الحديث: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. متفق عليه. والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك، ويوسع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس عمله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.